الزمان بين المآسي والهوان أفنيت عمرك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو كنت أعلم غير الشكر منزلة عند الله أوفى من الشكر في الثمن، أوليتها لكم جميعا خالصة من قلبي. أهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج، وأحييكم جميعا بالمحبة والمودة والأخوة والصفاء. أحيي الكبار والصغار، أحيي الرجال وأحيي النساء. أهلا بكم في مطلع هذا البرنامج بعد بزوغ هذا الشهر المبارك، وبعدما أمضينا وإياكم شهرا كريما طيبا مباركا، إنه شهر رمضان. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأسأل الله أن يكون عيدكم عيد مبارك وعيد سعيد وعيد مرتاح. عنوان هذه الحلقة: شكرا يا الله. هي كلمة من حروف بسيطة، هي كلمة في الحقيقة يعني لا تحمل إلا الشين والكاف والراء. ما أروع الإنسان عندما يفكر أن ثلاثة حروف يكون لها من عظيم الأثر في حياة الإنسان ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. هذا برنامجكم الربيع الأسري، يطل عليكم بإطلاله ويطالعكم اليوم بمطالعة نبدأها وإياكم بالشكر من ثلاثة حروف: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. أولا نشكر الله عز وجل، نحمده سبحانه وتعالى، فهو كم أعطانا من الفضائل، كم أعطانا من الكرم، كم أحسن إلينا، كم تفضل علينا، كم وهبنا سبحانه وتعالى. إن الشكر الثناء على الله، حمد الله، ذكر الله عز وجل. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين لله عز وجل دائما، المثنين على الله دائما، الحامدين لله دائما. ثم الشكر الثاني أقدمه بطاقة للمشرفين على هذه الشاشة الكريمة، شاشة هذا التلفاز، شاشة تلفزيون قطر. أشكرهم والله على ثقتهم وعلى يعني إعانتهم. شكرا لهم جميعا، كلا باسمه وكلا بحرف قلبه وكلا بروحه. والشكر جميعا لمن معنا في هذا البرنامج من طاقمه وإعداده وتنظيمه. دعونا ندخل وإياكم في حياة الشكر. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين. شكرا أيها الزوج، شكرا أيتها الزوجة، شكرا أيها الأولاد. نطالع عاما دراسيا جديدا، عشنا وإياكم إجازة، مرت بنا أعياد ومناسبات. هل فكر كل إنسان منا أن يشكر؟ هل شكرت الزوج؟ أيتها الزوجة الكريمة، هل استشعرت أن هذه الكلمة التي من حروف قليلة، هذا الزوج الذي يتعب طوال النهار ويكد ويذهب طوال الليل وربما يتغرب وربما يعني يصاب بحالات من التعب لا يعلم أمرها إلا الله، هل استشعرت أنه عندما يدخل البيت بحاجة إلى كلمة شكرا؟ تراها حروف بسيطة جدا. أيها الابن الذي ضحى لك والدك وأنفق عليك وعمل لك، هل فكرت أن هذه الكلمة من حروف قليلة ربما تزرع في قلب والدك شيء لا يعلم إلا الله عز وجل؟ هل فكرت أن تعطي والدك بصمة جميلة اسمها شكرا؟ هل فكرت أن تعطي أمك بصمة جميلة اسمها شكرا؟ إن الإنسان إذا قدم الإحسان وقدم المعروف وقدم كل شيء بحاجة إلى مكافأة رائعة. دعونا نتكلم عن كلمة شكرا المفقودة اليوم في حياتنا الزوجية. هل فكرت أيها الزوج الكريم أن تقدم بطاقة شكر قدمها النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة، قدمها لتلك المرأة التي كان لها موقف رائع في حياته عليه الصلاة والسلام، كيف دعمته بمالها وبنفسها وبأهلها، كيف وقفت معه تلك المرأة حتى سطر التاريخ ذكريات رائعة، بل كانت ذكريات جميلة في حياة ذلكم النبي عندما قال: والله ما رزقني الله بخير منها. من يقولها؟ يقولها الزوج عن زوجته، إنها بطاقة شكر. لماذا الآن المرأة تشتكي؟ لماذا بكل صراحة: أنا بودي أن تعطوني اليوم يعني ما في قلوبكم، ما في حياتكم، هذه أرقام التواصل الآن تخرج أمامكم، أتمنى منكم جميعا يعني أن تقفون معنا اليوم وقفة مهمة ورائعة. أتمنى منكم أن نسمع فعلا، هل فعلا حقيقة الشكر موجودة؟ الثناء على أعمال الآخرين، الثناء على إحسان الآخرين، معايشة الوفاء مع الآخرين، هل هي موجودة أم أنه يا ترى كثر الجفاء وقلت عبارات الثناء وقل المدح وقل ذكر محاسن الآخرين، فذهبت كلمة الشكر من حياتنا وأصبحنا نعيش عيشة يعني عجيبة جدا مليئة بالجفاف. والله آلمني أن ليلة العيد، ليلة العيد تخيلوا، ليلة العيد تأتيني حالة طلاق شنيعة جدا، ليلة العيد، فإذا بي أستفسر يعني كيف ليلة العيد يقع حالة طلاق بتشنج لا يعلم أمره إلا الله. بل آلمني أشد الألم، أتتني من ضمن حالات الاستشارات يوم العيد، يوم العيد العصر حالة طلاق أيضا. تخيلوا يوم العيد، يعني الناس في حالة الفرح، حالة السعادة، حالة المحبة، يقع ما يقع. ثم آلمني أشد الألم أيضا قصة ثالثة، شجار بين إخوان وأخوات، مع تخيلوا الموقف، مع أهل بيتهم كلهم، شجار يقع بينهم يوم العيد الظهر، فتشب الخلافات داخل البيت على أشياء تافهة بين الإخوان وبين الأخوات، يعني بصورة دامية لا يعلم أمرها إلا الله عز وجل. هذه معاني الشكر، هذه معاني الوفاء، هذه معاني الإحسان، أن يوجد بيننا مثل هذا الأمر. أنا أتساءل والله، أتساءل بمواقف يعني تفتقد إحساس الوفاء، إحساس الوفاء. اسمعوا معي هذه الحادثة ولكم أنتم أن تقيسون هذا الأمر. تمنيت من هذا الأخ اللي حكى لي القصة في الحقيقة أنه وثقها، ويعني لما لها من الأثر، وأنا بنفسي رأيت مناظر من الوفاء في عالم الحيوان شيء لا يعلمه إلا الله. يقول أحد الإخوة كنا في الطريق فوقع حادث لشخص أكرمكم الله ضرب كلبا، فتوفي الكلب في الطريق، توفي الكلب في الطريق. فيقول الأخ سبحان الله تعجبنا أن زميله هذا، يعني كانوا اثنين من الكلاب، فتعجبنا يقف على الطرف الشارع الثاني، وأنا وقفت يعني وقفنا من شدة المنظر وهو يموت ذلكم الحيوان. إذا بصاحبه تخيلوا يأتي ويقف على رأسه ثم يحاول أن يسحبه من على الطريق، يقوم بخدمته. يقول ظل صاحبه، أي صاحب هذا الحيوان، ظل بجواره مدة، ظل بجواره مدة حتى لما مات صاحبه بعد ذلك تركه. هذا الموقف اسمحوا لي أني أذكره اليوم، لكنني في الحقيقة يؤلمني أشد الألم عندما ينسى رجل عشرة زوجته 5 سنوات و10 سنوات و20 سنة و30 سنة ثم ينساها بلا أي مبرر من المبررات، بلا أي مبرر. تخيلوا يغيب عن البيت أسبوع وأسبوعين وشهر وشهرين، لا يرفع السماعة على زوجته، لا يكلم. طيب هذه المرأة ماذا تفعل؟ هي قائمة ببيتك بأولادك راعية كل شيء. دعونا نقول أن المرأة مقصرة، دعونا بكل صراحة نقول أن المرأة فيها عيب من العيوب، لكن أما يبقى أن هناك وفاء؟ قال عنه الشاعر وإذا الحبيب أتى بذنب واحد أتت محاسنه بألف شفيع. أنا بودي أسأل لماذا كلمة الشكر هذه افتقدت في حياتنا، افتقدت بكل صراحة. لذلك نحن بأمس الحاجة أن نبدأ وإياكم هذا الربيع الأسري حتى ندرك أن هناك منغصات داخل الأسرة، هذه المنغصات في الحقيقة أتعبت الكثير من حياتنا. تفضل تفضل يا أستاذ خالد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبتين أخوي، مرحبتين أستاذ خالد.
الله يعطيك العافية يا شيخ. أنا ودي أنك توجه الآن زوجتي بجنبي يا شيخ، وأبغاك توجه لها نصيحة.
كيف يا أخوي خالد؟ قصر على التلفزيون يا خالد. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخ إبراهيم؟
حياك الله، يا مرحبتين والله.
لو سمحت عندي سؤال بخصوص الحج، أنا مخارج عن الحلقة أعتقد.
تفضلي.
مثلا في أخت بتروح الحج وزوجها بيطرشها وبيعطيها فلوس الحج من المؤخر الزواج، هل يعني هيصير؟
مؤخر الزواج حق للمرأة، هذه
هو بيطرش من نفس الفلوس الحج يعني مرته.
أقول هذه حق للمرأة يعني، هدى وافقت هي على ذلك الأمر إليها يعني هذا.
بس هو الصح يعني يطرش بفلوسه صح؟
والله هذا من المعاشرة بالمعروف أن ينفق الزوج وتنفق الزوجة يعني أن يتعارفون على هذا الأمر، لكن يعني إن شاء الله أنا أوضح مسألة يعني النفقة في الحج على من تكون إن شاء الله أوضحها.
شكرا جزاك الله.
الله يحييش يا مرحبتين والله. فعلا تجدون أننا يعني أصبحنا نعيش منغصات في حياتنا يعني يبلغ درجة الإحسان، حتى طلابنا حتى عيالنا الآن يفتقدون. يعني أعطيكم مثال على ذلك، وقفت على قصص كثيرة من حياة الشباب المراهقين وغيرهم، تجد يقول لك أنا أبوي ما يعرف يكلمني إلا إذا أخطأت، أما إذا أحسنت ما مرة مدحني، ما مرة أثنى علي، ما مرة قال لي شكرا يا ولدي. يعني اليوم اللي أصلي فيه مثلا لا يشكرني، لكن اليوم اللي أنا قصرت في الصلاة فيه يعني يقيم علي الدنيا ويقعدها. ربما يقول الشاب أنا كنت أذهب مع شباب طيب وأجالس شباب طيبين، لكن سبحان الله مجرد ما أصبحت أخطأ أصبح والدي لا يعرف إلا أسلوب التأنيب والتعيير وغيره من الأشياء. إذا نحن لابد أن ندرك أن المحسن ترى يحتاج إلى جرعة، يعني كما أن المسيء يحتاج إلى توجيه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول يعني ولتكن منكم أمة إيش؟ قال يدعون إلى الخير بعدين ويأمرون بالمعروف بعدين وينهون عن المنكر. إذن يأمرون ينهون عن المنكر آخر شيء. إذن الأمر بالخير والحث على الخير والشكر للآخرين وتقديم. ولذلك سبحان الله العلي القدير ندرك دائما أن الله جل وعلا قال ولئن شكرتم لأزيدنكم. إذا كان ربنا سبحانه وتعالى يحب الشاكرين، يحب أن يشكر، يحب أن يثنى عليه، فما بالك بالمخلوق الضعيف. تفضل يا أخوي خالد. تفضل يا خالد. فالمخلوق الآن بحاجة، يعني الإنسان الآن له مشاعر، له أحاسيس، له يحتاج إلى عبارات. يقول الله جل وعلا عنها وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. إذن القول الحسن هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الكلمة الطيبة إيش؟ قال صدقة. والشاعر يقول أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. فالإحسان حسي أو معنوي، والناس الآن بحاجة إلى الإحسان، بالحاجة إلى الإحسان. أذكر مرة من المواقف الطريفة وأذكرها في بعض الأماكن اللي ذهبت إليها، تجد في بعض المساجد الإمام مثلا له في هذا المسجد مثلا أو المدير في العمل أو غيره من المسؤولين، تجد ما شاء الله سنتين ثلاث سنوات خمس سنوات بل بعضهم عشرين سنة، عشرين سنة. تجد الموظف هذا والثاني يقول ما مرة شكرني المدير. طيب يا إخوان، أليس المدير هذا يحتاج إلى شكر؟ أليس المدير هذا يحتاج؟ يقول لي أحد المسؤولين مرة من المرات تفاجأت والله يخبرني بهذا الخبر، وكم أخبرت بمثل هذه المواقف التي أتمنى أن تنتشر. يقول أخبرت من الموظفين بتأكيد حضور الدوام، يعني استغربت يسألوني بالليل بكرة بتداوم؟ أكيد بداوم، يعني استغربت من السؤال، يعني اطمئنان بكرة بتجي ولا ما أنت بجاي؟ يقول ففعلا قلت نداوم بكرة. ما قالوا ما عندك سفر ولا غيره؟ قلت لا موجود إن شاء الله. فأتفاجأ إلى أنهم عملوا إفطار في العمل، إفطار ضخم، إفطار كبير جدا، وتفاجأت إلى أن الموظفين عندنا مقدمين لي هدية، جميع الموظفين ليس واحد ولا تجد وراها مصلحة، وإذا بهم يقولون هذه شكرا لك أنت أيها المدير على يعني إدارتك وعلى نجاحك. يا أحبة، ترى الوزير وهو وزير ترى يحتاج إلى يعني الهدية. يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم في حديث النسائي يقول الهدية تذهب وحر الصدر. لم يحدد أهو ملك ولا وزير ولا مدير ولا زوجة ولا مسؤول ولا مسؤولة، لا، كل إنسان. فطر الله الخلق على حب هذا الأمر. الخلق فطرهم الله عز وجل تهادوا تحابوا، لم يحدد. الهدية لا شك عندما تكون من الكبير للوضيع أو العظيم للوضيع يعني متعارف عليها، لكن تخيل أنت العكس. تخيل أنت إيش العكس؟ عندما تقدم والله لو هدية بسيطة جدا تؤثر في الآخرين تأثير لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى، فسوف يقابلك. اليوم ونحن في الجمارك في آخر نقطة في جمرك بسمرة، وإذا صاحب شاحنة مسكين يعني حرارة وعليه العرق وعليه كذا، فسبحان الله أنا كنت قد اشتريت لي بعض الأشياء من البقالة، فسبحان الله لما رأيت هذا المنظر وقفت عند الكاونتر فقلت للأخ الكريم تفضل أنت أول قبلي، بعدين أخذت علبة نشاف كاملة ومناديل والبارد الذي عندي وقلت تفضل هذه هدية مني. والله العظيم أنا أذكر هذه القصة ليس أني أنا فعلت هذا يا إبراهيم، لكن أقولها والله لها تأثير نفسي في ذاك الرجل صاحب الشاحنة، وهو في شدة العرق في سيارته الكبيرة التي هذه الشاحنة ربما تحمل يعني ما نحتاجه في منازلنا في بيوتنا غيره، هل فكرنا أن نقدم لهؤلاء الناس وغيرهم؟ والله لها أثر كبير. عامل النظافة هذا، عامل النظافة البسيط، لو قلت له شكرا شكرا فأعطيت علبة ماء أو علبة عصير أو منديل أو أي شيء، فقلت له أنا أريد أن تقول له إيش شكرا، قل له شكرا أنت. ليه شكرا يا أخي؟ قبل أن تكون عنده وظيفة يا أخي يكفي أن قائم هو بعمل الآن يؤدي في وضع غريب جدا، هذا العامل أما يحتاج منك شكرا؟ كم من العمال الذين الآن معنا وغيرهم قبل أن تفكر في عقابهم أو معاتبتهم أو غيره فكر أن تشكرهم، فكر قبل أن تقدم بطاقة العتاب للزوجة في تقصيرها في البيت في غيرها، فكر هل أنت تشكرها على الإحسان اللي تقدمه؟ هل هي اكتب لها على المراية شكرا، اكتب لها، ارسل لها رسالة الآن جرب، ارسل لها رسالة على جوالك قل والله يا أم محمد يا أم عبد الله يا أم فلان شكرا، شكرا لك على ما يعني قمت به، شكرا على تربية الأولاد، شكرا على اهتمامك بالبيت، شكرا على حفاظك على الأسرة وأنا غايب، شكرا. يا أخي طالع شي يجيك من الرد، طالع أنت وش تأتيك من عبارة، طالع ماذا سوف يتغير في جو هذه الأسرة. لذلك منغصات في حياتنا حبست مثل هذه الكلمات، حبستها، وصار بعضنا لا يعرف إلا العتاب والزجر والتأنيب والسب والشتم واللعن والقذف. ولذلك تجدون الإنسان الحصيف الإنسان الذكي هو الذي يحاول أن يتسلل إلى قلوب الآخرين، يتسلل لهم. ولذلك يعني ذكرت في تغريدة في صفحتنا في تويتر قبل أيام قلت أنت لا تستطيع أن تأخذ قلبي، ما تقدر، قلبي هذا ما تقدر تأخذه، لكنك تستطيع أن تسرقه، تستطيع أن تسرق قلبي، أنت تسرقه بعبارتك، تسرقه بنصح بحبك، بل تسرقه بمودتك، بل تسرقه بعبارتك، بل تسرقه بمعاملتك اللطيفة، بل تسرقه بإحسانك، تسرقه مني، تأخذ قلبي أنت مني، تستطيع أن تسرقه مني. لماذا؟ لأن سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما رأيت ناقصات عقل ودين أسلب للب الرجل، إذن أنت يا المرأة تستطيعين تسرقين قلب هذا الزوج، تسرقين حبه، تسرقين مودته، تسرقين كل شيء في حياته، تستطيعين بكل صراحة أنك تسيطرين على هذا الزوج حتى لو كان يغيب برا البيت، حتى لو كان ما يحضر، حتى لو كان كل مسافر، حتى لو كان أنت لا تستطيعين بالزجر أو بالعتاب أو بالبكاء أو بالضرب أو بالشكية تستطيعين تحلين المشكلة، لكن تستطيعين تحلين المشكلة بالإحسان، باللطف، بالمحبة، بأحسن العبارات، بأحسن يعني الإشارات الجميلة، تستطيعين تؤثرين على هذا الأمر بشيء لا يعلم أمره إلا الله. تابعوا معي هذه القصة بعد هذا الفاصل، أتمنى أن تولونها أهمية وتعرفون كيف أثر الشكر وكيف أن بعض النساء سلبت قلوب الرجال. والعاقل دائما هو الذي يفكر في كل هذا.
يحتري أحلى المواعدة إن وصل يا من يضيع من يعول واليوم تستجد الحلول بالأهل أوصان الرسول وعلى الشريعة لم نزل تغدو على وجه الزمان من دون أن تلقى الأمان بين المآسي والهوان أفنيت عمرك بالجدل.
تعجبت من ذلك الرجل الذي يبلغ من العمر نحو 80 سنة وهو يثني على زوجته ثناء عاطر جدا، يثني عليها ثناء غريب، يثني عليها ثناء سبحان الله لا يعلم أمر ذلك الثناء إلا الله عز وجل. شخصيا أنا أستغرب يعني من يعني نادر بعض الرجال الله يهدينا وإياهم تسمع منهم يعني عبارات الثناء على زوجته أو على امرأته أو من هذا القبيل. فإذا بذلك الرجل يبين لنا سر ذلك الأمر، وإذا به يقول هذه المرأة عاشت معي عيشة لا يعلمها إلا الله، آذيتها فصبرت، أسأت تعاملها فأحسنت تعاملها معي، ضربتها فصبرت، أسأت إليها بأنواع الإساءات صبرت، والله لا أعلم ماذا أكافئها به، لا أعلم لا أعلم. بل يعبر بهذا التعبير دائما، هذا وأمثاله. لماذا أمثال هؤلاء؟ لأن بطاقة الشكر الآن لما قدمها وزوجته تسمع كم لها من أثر كبير جدا. كم يقدم بعض الناس، لكن لماذا ينسى بعضنا المعروف؟ لماذا يعني أنت أيها الزوج تنسى هذا المعروف؟ لماذا أنت أيها الزوج تنسين المعروف؟ أنت أيها الأخ الكريم، لو قدم لك واحد إحسان شكرته في الليل والنهار، والدك نسيت معروفه؟ نسيت إحسان هذا الأب؟ نسيت الذي ضحى لك هذا الأب؟ أما قال الله سبحانه وتعالى يعني لك في أكثر من آية في كتابه حتى يبين لك أن هذا النبي كمثلا إبراهيم عليه السلام وغيره من الأنبياء كيف شكروا وكيف قدموا المعروف؟ كيف يوسف عليه السلام أثنى على الله وشكر الله عز وجل ومدح الله عز وجل؟ لماذا لا نقدم نحن هذه البطاقات الرائعة؟ لماذا لا نقدم هذه الحلقات النفسية في قلوب الآخرين حتى يعيشوا سعداء؟ لماذا أصبحنا نعيش في انفصام مع الآخرين حتى يدرك الإنسان لئن كنت تتعب أيها الرجل فإن زوجتك في البيت تتعب، لئن كنت تتعب أيها الشاب أو الابن ترى والدك تعب من قبلك وربما تعب في ظروف لم تتعب فيها أنت، فلذلك والدك يحتاج منك الآن. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قال وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. شوف القول الكريم هذا، القول الرائع، القول المؤدب، القول الذي ليس فيه تجريح بل فيه إدخال سرور. فرق بين العبارة اللي تجرح والعبارة التي تدخل السرور. أنت أيها الأب الكريم، أنت أيها الأم، تقديم بطاقة الشكر للأبناء، كم من الأبناء يحتاجون بس من آبائهم بطاقة شكر، بطاقة شكر. قل لي يا ولدي الآن عام دراسي جديد، شكره، شكر هذا الولد على أنه مبدع، على أنه متميز، على أن تقديره ممتاز، على أن الآن في روح بيروح صف جديد ما شاء الله ورفع راسكم وبيض وجهكم. يحتاج هذه البنت إلى شكر، تحتاج هذه البنت من والديها، يحتاج منهم عبارة ثناء، تحتاج منهم في الحقيقة إدخال يعني السرور. ولذلك سبحان الله العلي القدير، يعني لما يقول الله جل وعلا أن اشكر لي ولوالديك، يا الله لما تشكر الله وتشكر والديك وتشكر الآخرين، تشكر معلمك، تشكرين أنت معلمتك، تشكر كل من له فضل عليك، كل من أحسن إليك، كل من قدم لك بطاقة ثناء، بطاقة إحسان، بطاقة معروف، بطاقة إدلال على الخير. أما يحتاجون هؤلاء كل بطاقات هذا الأمر؟ لكن شتان من قدم بطاقة طلاق، بطاقة شكية في محكمة، بطاقة شكية في شرطة، بطاقة نسيان للمعروف والإحسان، بطاقة مر العيد والعيدين وثلاثة أعياد، ما يصل بعض الناس أقاربه ولا أرحامه اللي لهم فضل عليه، ربما يكون أب أو أم، يحتاجون منك إلى أن تشكرهم، أن يرونك في العيد وأن يرونك في الفرح وأن يرونك وأن يرونك. لذلك نحن بأمس الحاجة فعلا أن نقول شكرا دائما، شكرا إيش؟ دائما. ولذلك العبد المؤمن عندما يعني يستشعر أن الله سبحانه وتعالى فطر الإنسان وجعل في قلبه هذه المضغة، هذه المضغة العجيبة التي فعلا تحتاج منا إلى تأملات في كثير من الأحيان، تحتاج منا أن نعيش سبحان الله يعني حياة الشاكرين، حياة العابدين. لما قال الله عز وجل حتى عن المريض، حتى المريض لابد أن يشكر، حتى المريض. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قال الله عز وجل عنه في آية أخرى قال إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. سبحان الله، الله عز وجل إن أخذ منك شيء تراه أعطاك أشياء كثيرة، إن كان الله عز وجل حبس عنك شيء تراه سبحانه وتعالى تفضل عليك بأشياء كثيرة جدا، لإن كان الله ضيق عليك في مجال فوالله عز وجل واسع العطاء والتقصير منه، فإنه سبحانه وتعالى قد يكون أحسن إليك في أشياء كثيرة. لكن هل شكرنا القليل؟ هل أثنينا على القليل؟ هل قدمنا لهذا القليل ما ينميه ويرفع مقام هذا القليل؟ هل فكرنا في الحقيقة أن يقدم كل إنسان بطاقة اسمها شكرا، بدل سوء الظن، بدل التجسس، بدل الغيبة، بدل المشاكل في كل يوم، بدل أن تصبح بيتك وأولادك وحياتك بالتعاسة والتضييق والنكد؟ لماذا لا نقدم بطاقة شكرا؟ لماذا لا نقدمها في الحقيقة في دخولنا لبيوتنا، في دخولنا في حياتنا؟ لأن هؤلاء جميعا يحتاجون منا هذا الأمر، يحتاجون منا هذا الإحساس، يحتاجون منا هذه المشاعر، يحتاجون منا سبحان الله ذلكم القلب الواسع الكبير الذي يستشعر أن العبارة تصل إلى القلوب، تصل إلى القلوب. طيب، ما الذي يجعل كلمة شكرا تكون ثقيلة؟ سؤال مهم جدا، يعني لماذا تكون شكرا ثقيلة؟ دعونا نأخذ نور ثم نعود إليكم. تفضل يا نور.
نور
تفضل يا نوف، لا تزعلين علينا.
السلام عليكم.
حياش الله يا نوف، تفضل.
كيف حالك يا شيخ؟
يا مرحبا والله، يا مرحبا.
هلا يا شيخ. أمي،
طولي صوتك يا نوف.
أنت يا شيخ أمي.
كيف؟
أمي أمي
أمش. طيب،
مهما سويت لها ما تبيني، شو سوي معها؟
طيب يا نوف، يعني هل أنت تفعلين الأشياء اللي تحبها الوالدة؟
طبعا.
مثل إيش يا أختي؟ علمينا.
إيش؟
عشان يسمعون المشاهدين الآن، عشان يسمعون إيه؟ المشاهدين أنك توصلتي إلى قلب الأم.
إيه.
مثل إيش يا نوف؟
عشان دي مطيعة، علشان دي أداريها وخواتي لا عادتي وتفضل.
طيب،
مش
المعارضة. طيب، يعني هل الوالدة طبيعتها أنها ما تثني عليك مثلا؟
طبعا. إيه وكذا.
ما مرة قالت لك شكرا؟
أبدا، مهما سويت ما تسوي
شيء. لا لا لا. طيب، أنا يعني يا نوف أعيد عليك السؤال مرة ثانية، هل الوالدة أنت تفعلين لها الأشياء اللي فعلا تحبها هي؟
أيوة.
طيب، إن شاء الله تسمعين الإجابة يا نوف بإذن الله عز وجل. تفضل يا أخ حسام، يا مرحبا بأهل أمريكا.
يا مساء الخير يا شيخ، كيف الحال؟
الله يحييك ويبارك فيك. والله
والله إحنا مشتاقين نشوفكم على الشاشة منورين.
جزاك الله خير بنورك، يا مرحبا والله يا حسام.
معانا السؤال يا شيخ لو سمحت، يعني ما حق لي يروحون يحجون وهم دخلهم من الحرام، هل حجهم هذا صحيح أو كيف يكون؟ جزاكم الله خير.
أبشر إن شاء الله، أبشر. تسمع الإجابة يا حسام.
جزاكم الله خير.
الله يحييك. تسلم تسلم. طيب، ودنا يعني نعود وإياكم للأخت محمد قبل قليل في موضوع حج الأخت. طبعا أنا حقيقة ما أنصح الأخت أن تستخدم هذه الطريقة في مسألة المؤخر، وبعض الرجال يعني يحاول هدانا الله وإياه، يعني المؤخر هذا من حق المرأة طبعا، لكن كون الرجل يعني يجعلها تفعل هذا الفعل أو تأخذ هذا الأمر حتى يعني يجعلها تفلس بعد ذلك، أنا حزين على بعض الرجال أنهم يمارسون بعض الأساليب بحيث يجعلون المرأة لو أرادوا طلاقها بعد ذلك ليس لها أي حق وليس لها واجب، وفي نفس الوقت المبالغة في المؤخرات طبعا ليست طيبة وليست جيدة، نسأل الله السلامة والعافية. أما أما مسألة أن حجها من هذا الأمر إذا تراضت هي مع زوجها على ذلك الأمر فلا بأس بذلك، لكن أنا أنصحها حقيقة أن يكون لها دخل ثابت ويعني لها فضل من مال، والزوج جزاه الله خير ينبغي أن يحسن لهذه المرأة وأن يعينها على حج الفريضة. هو ليس واجبا على الزوج فرض عين، لكنه من الإحسان ومن المعاشرة بالمعروف. تفضل يا أخوي عبد الله.
يا مرحبا.
حياك الله يا مرحبتين والله.
اسمع يا شيخ.
يا مرحبا والله، تفضل.
انا والدي متوفي
رحمه الله،
وقمت ضعت صدقة له، والناس اللي علمت لي ناس وما قلت لهم دي صدقة للوارد ولا شيء، هل يجوز ولا ما يجوز؟
يعني الصدقة هذه ايش سويت فيها انت؟
انا ذبحتها ويعني وعزمت الناس نظام غدا كده، ونمت كلوه فر وما قلت لهم هذه صدقة للوارد. ما
بس الصدقة اللي سويتها يا أخي الكريم أنت، هل على ناس محتاجين؟
والله بعضهم محتاج وبعضهم ما محتاج.
إذا كان الأمر هذا فأنت هذا نسبت الأمر إليك.
أيه.
نسبت الأمر أنت إليك الآن، لكن لو كنت وزعتها على فقراء ومحتاجين نعم فأنت مأجور لا شك، لكن هذه الآن هم كل أبوهم يعني بعضهم لا يستحق الصدقة ولا يستحق المساعدة، فأنت اللي ظهرت في الصورة، وهذا من من المسائل التي يخطئ فيها كثير من الناس الآن.
أيوة.
أنا أنصحك أن تذبح يعني وأن توزع صدقات عن الوالد خالصة.
خير إذا.
وأنت أيضا مأجور يا أخوي عبد الله، أنت مأجور في الأجر سواء إن شاء الله.
يعطيك العافية.
تفضل أخوي أبو ناصر.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخ منور الشاشة ما شاء الله عليك، يعني وجهك بشوش علينا يا شيخ.
والله أنا ما أشوفك لكن أحس أنك ما شاء الله قلب منشرح.
الله يجزاك خير يا شيخ.
حياك الله يا
والله يا شيخ. موضوع الحلقة شكرا، أنا أقول حق والدي المتوفي وأقول حق والدتي المتوفية. شكرا شكرا لأنكم ربيتموني أحسن تربية، شكرا لكم على كل شيء، ولا أنتظر منكم شكرا، فلكم الأجر في كل شيء ربيتموني، والحمد لله رب العالمين، يعني مواظب على الصلاة والدعاء لهم، والحين ما شاء الله عيالي نفس الشيء يعني مواظبين على الصلاة، ويعني وأنا حاول أن أربيهم مثل تربيتهم هم. لا ما كانوا يعني في الماضي ناس ما قالوا في البعض يعني نحن نربيهم الحين على العلم الجديد وهذا، لا تربيتهم كانت التربية الصالحة ونعمة التربية، لأن طلعوا جيل كله يعني كله على بعضه الحمد لله في دين الله وفي طاعة الله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين. فأنا أقول لهم شكرا.
وأنا والله يا أخ عبد الله أقول لك صراحة شكرا أيضا،
جزاك الله خير،
لأنك حقيقة يعني ذكرت الجميع الآن بأننا فعلا يعني كم نحتاج أن نشكر كثير من آبائنا وأمهاتنا الأموات والأحياء كذلك، يعني نشكرهم على ما قدموا لنا، نشكر مشايخنا، نشكر علماءنا، نشكر حكامنا، نشكر كل من له يد، كل من له خير، كل من له إعانة، حقيقة نقول لهم والله شكرا، نشكر من نعرف ومن لا نعرف.
الحمد لله رب العالمين.
فنحن أيضا يعني نشكرك، جزاك الله خير.
الله يجزاك الخير.
تسلم تسلم، جزاك الله خير.
شكر لله شكر لله.
لا شك يعني لا شك لا شك
على كل شيء، على نعمة التي لا تعد ولا تحصى.
اللهم لك
الحمد. والحمد لله وشكر لله على فضله، يعني سبحان الله حتى كلمة الشكر يا شيخ هذه كبيرة، والله كبيرة، حتى حق عامل النظافة إيش خسران لما تطلع برا تشوفه قاعد يشيل الأوساخ وهذا تقول له شكرا، ها كلمة أحسنت. كبيرة في حقه، هو مو محتاج شيء لكن محتاج من يحس فيه.
أنا ذكرتني بقصة يا أخوي عبد الله، إن شاء الله أن أنا أذكرها بعد قليل على طاري يعني العمال وكذا، إن شاء الله أن أنا أذكرها، وأنا أتمنى حقيقة من الجميع أنهم طبقوها، واللي ما طبقها لازم نسويها فكرة من هذا البرنامج نطبقها إن شاء الله.
والله أتمنى
شكرا لك شكرا لك، الله يجزاك خير.
شكرا لله تملك يا شيخ وكل القائمين على النوم.
شكرا لك شكرا لك، حياك الله. أم علي تفضل يا أم علي.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله يا أم علي، يا مرحبتين.
كيف حالك يا شيخ؟
بخير والله يا أم علي.
كيف حالك يا شيخ؟
طيبين والله. حيا الله أهل نيجيريا.
كيف حالك؟ الله كيف حالك وينك؟
تفضل يا ام علي.
انا في رمضان.
ايوه
في رمضان صمت جات من الحيدة.
ايوه
الان جات من الحيدة خاطر يعني مش طبيعي 10 ايام.
انت كم الطبيعي كم كان كم كان الطبيعي عندك؟
ستة أيام. أفطرت 6 أيام ولكن صمت 5 أيام.
أنت عادة الحيض عندك 6 أيام أو أكثر؟
6 أيام.
طيب
نهار السادس مخلص.
خير إن شاء الله، تسمعين الإجابة إن شاء الله.
5 أيام صمت فيها، هل جائز ولا مش جائز؟
أي ما في خلاص مدام.
سؤال ثاني.
في سؤال ثاني؟
سؤال ثاني.
أيوة.
صمت 6 شوال، يوم 6 شوال اليوم الأول صمت بالقضاء، بعدين قلت لا للستة شوال.
كيف؟
بعدين خليته 6 شوال، هل جائز ولا ما جائز؟
أعيد السؤال.
قلت لا 6 شوال اليوم الأول.
أيوة إيش فيه؟
صمت بالقضاء. بعدين مسلم.
شلون يعني بالغداء يعني؟
خليته للستة.
شلون يعني الظهر يعني؟
ما اسمع.
صمتي الى متى يا ام علي؟
ايه 6 شوال صمت اني على قاضي الدين.
على القضاء للدين.
ايوه بعد ذلك قلت
ان شاء الله تسمعين يعني وضحت لي الصوره، لكن السؤال مهم.
6 شوال
انت صمتي اول القضاء ولا صمتي 6 من شوال اول؟
لا 6 شوال أول صمت.
إيه وبعدين اليوم السادس. السادس حسبتي من القضاء.
الأول. أيوة أن اليوم الأول خليته إنه 6 للقضاء، بعدين قلت لا راح أخليه 6 شوال لأنه خوف تجيل حيدة.
إيه.
6 شوال أول.
خير إن شاء الله، خير، تسمعين الإجابة إن شاء الله.
شكرا.
أم عبد الله تفضلي.
إن شاء الله يا بح.
حيا الله ام عبد الله.
ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله يطول عمرك يا شيخ، نورت الشاشه.
والله بنورش ام عبد الله، حياك الله.
يا رب يسلمك، يعطيك العافيه. والله يا شيخ انا فقره زكاه الفطر ما اديت ونسيت، روح عن بالي كنت متعبان شوي. وحيش اعمل.
موجوده هي الان ولا مش موجوده؟
والله نعم.
يعني انتم شريتوها ولا ما شريتوها؟
لا زكاة الفطر يعني الفطرة عشان
نسيتي.
نسيت ما تذكرت العب العيد بكم يوم.
الله ياجرش إن شاء الله بإذن الله. تسمعين الإجابة يا أم عبد الله وأخرجيها الآن جزاك الله خير، وتعتبر صدقة من الصدقات.
يا رب يسلمك، يطول عمرك ويخليك يا رب.
والله يتقبل منكم، قولي آمين.
آمين يا رب العالمين إن شاء الله.
أقول أنتم أمهاتنا وأنتم البركة علينا.
يا رب يسلمك طول عمرك، نورتونا والله.
جزاك الله خير يا ام عبد الله، جزاك الله
يعطيكم الصحه والعافيه.
حياك الله، حياك الله،
مع السلامه.
حيا الله اهل البحرين. تفضل يا اخوي علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
كيف حالك يا شيخ طيب؟
يا مرحبا والله، يا مرحبا.
عندي سؤال الله يحفظك عن بعض الناس يعني مثلا في البحرين وغير البحرين، عندما يجي لهم مولود يعني يقوموا ويصير عيد ميلاد، هل هذا جائز بالاسلام ام يعني حرام او مكروه؟
عمل عيد عيد ميلاد للمولود.
ايوه مثلا يعني بيحتفل بكل سنه مثلا، يعني هل هذا يعني بالاسلام يجوز ام انا لم يجوز؟
ابشر يا اخوي علي، ابشر.
ويعطيك العافيه ان شاء الله، جزاك الله خير.
حياك الله، حياك الله.
يلا شكرا.
يا مرحبتين والله. نعود للأخ حسام من أمريكا. فعلا أن يقول أهل العلم من حج من مال حرام فحجه سحت ولا يجوز، بل ينبغي أن تكون النفقة في الحج نفقة طيبة من مال طيب حلال، ولذلك يعني وجوب الحج على الاستطاعة لمن وجد الزاد والراحلة، ولا يجوز أن يكون الزاد وغيره بأصل مال حرام. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، أما المال الحرام فأيما جسم يقول صلى الله عليه وسلم نبت على سحت فالنار أولى به، فلذلك لا يجوز، إذا كان لا يجوز أكله فكيف يجوز أن يحج الإنسان بمال أصله حرام إلى غير ذلك من الأشياء. الأخ عبد الله جزاه الله خير، يعني نشكره يعني على ما أفاد وعلى ما قال يعني الأخ بناصر. فعلا هو أثار عندنا قضية أن احنا نحتاج دائما أن نشكر فيها الوالدين على تربيتهم. وليس قضية إذا مات الوالد أو الوالدة، لا، حتى وهم أحياء، حتى وهم أحياء، ذكر محاسن الأب، ذكر محاسن الأم مهما كانت الأمور. إن بعضنا لا يعرف إلا عيوب والديه وأخطاء والديه وغير ذلك من أشياء. لذلك مجالسنا الآن، مجالسنا تحتاج إلى أن تراجع فيها ذكرى أساليب آبائنا وأمهاتنا. يعني تعلمنا حنا من آبائنا دائما يتكلمون عن جد الجد وعن جد الجد وكيف مواقف التربية وكيف كانوا يعلم. شبابنا اليوم وجيل الموجود قليل ما يتكلم. قل لوالدك شكرا، حاول تذكر محاسنهم، فسوف يكون لذلك أثر كبير لا يعلم أمره إلا الله سبحانه وتعالى. أبو خالد تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله أني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الذي أحببتنا فيه والله.
عندي سؤالين يا شيخ، عاد ما أدري في موضوع الحلقة ولا
لا. تفضل تفضل.
عندي طول العمر الآية الكريمة اللي كتب عليكم الصيام كما كتب عليكم من قبلكم. أيوه. أبي تفسيرها.
طيب.
يعني شلون في يعني مسلمين قبل لا يجي الرسول صلى الله عليه وسلم.
طيب ممتاز. السؤال الثاني.
السؤال الثاني سبقني أبو علي من البحرين أن سالفة عيد الميلاد. أبي توضحها يا شيخ، هل هي حرام؟
أبشر.
جزاك الله خير.
تسلم يا أبو خالد. تسلم. شكرا لك. أم أحمد تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله شيخ.
الله يحييش وبارك فيك.
بسأل عن التربية بالنسبة للزوجة التي تزوج زوجها عليها حكم الشرع. زوجي تزوج زوجة ثانية.
أيوة.
بالنسبة للزوجة الأولى هل هنالك تربية في نظر الشرع ولا؟
كيف كيف يعني؟
ترضية مبلغ من المال.
ترضية أي ترضية.
أيوة.
يعني أن يقدم للزوجة رضوة.
أيوة.
طيب في سؤال آخر يا أم أحمد؟
لا شكرا.
الله يحييش. طيب أنا يعني لضيق الوقت في الحقيقة فيعني سوف يعني أحاول أضع بعض النقاط المهمة لبعض الأسئلة حتى تكون فيها الفائدة المهمة جدا. الأخت أم علي من نيجيريا، المرأة تضع لها قاعدة يا أخواتي الكريمات ويا أمهاتنا أن تتربص أيام الحيض، يعني أيام الحيض إذا كانت 6 أيام أو 7 أيام أو 8 أيام تربصي أيام حيضتك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وما بعدها فيعده أهل العلم من استحاضة. واختلفوا في هذه المسألة هل يمتد الأمر إلى 14 يوم أو ما شابه ذلك. لكن في عادة النساء، في عادة النساء أن المرأة لا تتعدى أيامها إلا بعائق طبي أو عائق صحي أو ممن يتناولون الأدوية، فلذلك تتربص الأيام 6 أو 7 أيام. فإذا تغير الأمر عندها ويعني تعدت عليها الأيام هذه وقد تعود لها الكدرة أو الصفرة بعد ذلك. لكن عندنا القاعدة الثانية أن الكدرة والصفرة أيام الحيض حيض، الكدرة والصفرة أيام الحيض حيض، وأما الكدرة والصفرة في غير أيام الحيض فتعتبر استحاضة ولا ينظر إليها، لا ينظر إليها. فلذلك أقول للأخت الكريمة جزاها الله خير على ما عملت. لكن تبقى عندنا مسألة 6 من شوال، هل المرأة الآن يجوز لها أن تصوم 6 من شوال قبل القضاء أم لا يجوز؟ المسألة على قولين. قول من قال أن المرأة يجب عليها أن تصوم أولا القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. والقول الثاني هو من قال أن المرأة يجوز لها، وهذا قول أيضا كثير من أهل بعض أهل العلم، أن المرأة يجوز لها أن تصوم 6 من شوال أولا، وهذا فعل عائشة رضي الله عنها وغيرها، لأن المرأة قد تهجم عليها الحيضة فتفوتها هذا الأجر والثواب. وكانت عائشة تؤخر الصيام القضاء، كانت تؤخره إلى شعبان لمقام النبي صلى الله عليه وسلم عندها، وانشغال المرأة بظروفها أو عملها أو بيتها، وربما تكون قد يعني مر عليها الشهر من رمضان فيعيقها. ولذلك الذي يعني نراه والعلم عند الله عز وجل أن المرأة يجوز لها أن تصوم 6 من شوال ثم بعد ذلك تصوم القضاء. الأخت الكريمة جزاها الله تعالى خير، هي أرادت أن صامت القضاء ثم بعد ذلك تبين لها أنها تريد أن تصوم ستة من شوال، نقول لها جائز لك، لكن جائز لماذا؟ يجوز قلب النية من صيام الفرض، الفرض القضاء، القضاء هنا قلب النية فيه لا تجوز. أعيد المسألة مرة ثانية، قلب النية في صيام الفرض لا تجوز، أنت نويتي أن صيام الفرض قضاء عليك، فما يجوز لك الآن أن تقلبينه، أن تقلبينه إلى نفل، أن تقلبينه إلى نفل. فلذلك أقول للأخت الكريمة جزاها الله خير، إذا كانت نيتها نية القضاء فيبقى أنه صيام عن رمضان، صيام عن رمضان. أما إن كانت نوته ست من شوال فيكون في ست من شوال. أمنا أم عبد الله جزاها الله خير، هذه مسألة يعني يسأل فيها الكثير من الناس الآن، من نسي إخراج زكاة الفطر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أخرجها قبل الصلاة فهي زكاة متقبلة، يعني زكاة فطر، ومن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فلذلك من نسي، بعض الناس ربما ينسى يضع الزكوات الفطر أو غيرها في سيارته ويذهب يصلي وينسى، أو يوكل أحد الأبناء أو يعني يضعونها في البيت فينسونها بانشغال العيد. ولذلك لماذا أبيح إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين؟ خشية ألا يستطيع الإنسان إخراجها قبل الصلاة، هو أفضل شيء إخراجها قبل الصلاة، لكن ربما لا يستطيعون الناس في هذا الزمن. فلذلك نقول لأم عبد الله ولغيرها من الناس، الآن من نسي زكاة الفطر يخرجها الآن، يخرجها، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل الصيام وتكون صدقة من الصدقات. نأتي إلى سؤال يعني يرد دائما وهي مسألة الاحتفالات. الاحتفالات أهل العلم فيها على تفصيل هام جدا، وهي أن هذه الأعياد ليس لها أصل في الشريعة، أعياد الميلاد، أعياد الأم، أعياد الحب، أعياد غيرها، هذه ليس لها أصل في الشريعة، ولذلك ينبغي على الإنسان أن يعلم أن هذه بدع أحدثها الناس وفتحوا أبواب شر على أنفسهم لا يعلم أمرها إلا الله سبحانه وتعالى. الناس فتحوا على أنفسهم أبواب هذه الأعياد وصار وباء لا يعلم أمره إلا الله سبحانه وتعالى، ولذلك لا تجوز هذه الأعياد، لا يجوز احتفال بها ولا قيامها ولا ما يبذل فيها وما يعمل لها من الناس، والناس في بدخ لا يعلم أمره إلا الله، حتى وصل حال بعض الناس ما ينفقون على هذه الأمور وعلى هذه الأعياد شيء لا يعلم إلا الله عز وجل، لو أنفقت هذه الأموال على المحتاجين وعلى الفقراء وعلى المساكين لكان خيرها عميم بإذن الله تعالى. لكن هذه البدع التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس من فهو رد، فلذلك هذه الأشياء التي يفعلها بعض الناس ويقدسون تاريخها ويقدسون يومها ويقدسون أحوالها ويقدسون أمرها، أنا أقول أتمنى أن نراجع فيها، يا كل يوم تطيع الله فأنت فيه في عيد، كل يوم يقبل منك فأنت في عيد، وفي كل يوم تفوز بطاعة فأنت في عيد عظيم جدا لا يعلم أمر ذلك العيد إلا الله سبحانه وتعالى. أن العيد الحقيقي عندما تكون من الفائزين، أن تكون من الفائزين. ولذلك أنا أقول للأخ الكريم أبو خالد والأخ علي من البحرين، أتمنى أن تراجعون هذه النقطة، فهي نقطة يعني فيها من الأهمية بمكان وغير ذلك من أشياء. قوله جل وعلا كتب عليكم الصيام، أي فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. نحن فرض الله علينا الصيام شهرا كاملا، يقول ابن الجوزي رحمه الله وغيره، قالوا سبحان الله من حكمة الله عز وجل أن الوقوف على الصراط 30 سنة، ومن رحمة الله أنه جعل الصيام هذا 30 يوما، كأن هذا تعليم وتربية لنا بهذا الأمر. من قبلنا فعلا كان عندهم فرض عليهم الصيام، ومن قبلنا كان عندهم العبادات التي تختلف عنا، ولذلك كان يعني تختلف، ذكر أهل العلم أحوالا في من كان قبلنا ممن كان صيامهم يعني يختلف اختلاف كبير، يصومون يوما ويفطرون يوما وغير ذلك من الأشياء، والمسألة فيها كلام كثير. نأتي للأخت أم أحمد وهي يعني مسألة تكون يعني هامة في هذا الزمن، وهي الزوج الذي أخذ زوجة أخرى أو ثانية أو ثالثة. الزوجة الأولى يا أخي الكريم تحتاج إلى فعلا إلى ترضية، أنا أوافق الأخت أم أحمد، تحتاج إلى رضوة، تحتاج إلى منك إلى هدية، تحتاج منك إلى كلمة طيبة. الإسلام لا يحرم عليك أن تأخذ الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة، لكن القضية لا تزدري الأولى، لا تحتقر الأولى، لا تمنع الأولى من كل شيء، حتى إن بعضهم يمنع الزيارة ويمنع السؤال ولا يأتي لبيته الأول، وربما يقع في حرب لا يعلم أمرها إلا الله عز وجل. أقول ليس هذا من الإحسان في المعاشرة الزوجية، ليس من الوفاء الذي أمرنا به الإسلام، بل إن الإنسان ينبغي عليه في الحقيقة أن يشكر هذه المرأة الأولى، بل هي تاج الرأس، وهي صاحبة السبق، وهي صاحبة المكانة، وهي وما الحب إلا للحبيب الأول. لكن أن ينسى الإنسان أن يقدم لهذه الزوجة أي شيء يرضيها، أي شيء يطيب خاطرها، أي شيء يعزز مكانتها يكرمها، لأنك أنت يعني أنت رجل أيها الزوج، المرأة ينكسر خاطرها وتنجرح نفسيا، وربما تنظر بنظرات أخرى لا ينظر إليها الرجل، يعني لا سيما واقع المجتمعات، يعني المجتمع يخطئ خطأ كبير أنه ينظر أن هذه المرأة الثانية أنها يعني أكرم من الأولى، وما أخذ الثانية إلا لأن الأولى فيها عيوب وفيها أخطاء وفيها وفيها. ولذلك أنا أقول يعني ناصحا لنفسي وناصحا لكم جميعا، ينبغي علينا أن نحقق يعني كسب القلوب والوصول لها إلى ساحة الاطمئنان وساحة الراحة وساحة يعني السعادة التي يعني فعلا كم نحن بحاجة أن ننظر إليها بنظرة العطف والحنان. ونحن وإياكم في الدقائق الغالية أنا أسميها من هذا البرنامج، هذه اللحظات الأخيرة، كيف نحقق الشكر؟ كيف نحقق الشكر؟ كيف نلتمس إرضاء الله أولا وإرضاء الآخرين؟ كيف يمكن أن نربي أنفسنا على الشكر؟ أولا إخلاص النية، وهذه نسيت أم عبد الله جزاها الله خير، يعني اللي قالت يعني أنا أحسنت للوالدة وأنا أقدم للوالدة، ولكن الوالدة سبحان الله. أقول يا أختي الكريمة، تذكري إبراهيم عليه السلام، تذكري أن إبراهيم عليه السلام ماذا قدم لوالده، ماذا أحسن لوالده، ماذا فعل لوالده، ماذا قام لوالده. أقول بكل صراحة، تذكري أنك النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى له ذلك الرجل وقال لي أقارب أصلهم ويقطعوني، أعطيهم ويمنعوني، أحسنوا إليهم ويسيئون إليه. فلذلك سبحان الله، لا تنتظر من الآخرين أي جزاء، لا تنتظر من الآخرين لا جزاء ولا شكورا. أحسن وأخلص النية، حاولي أن تخلصين النية، حاولي أن تصدقين مع الله سبحانه وتعالى، حاولي أنك فعلا تلتمسين أن الله سبحانه وتعالى عملي هذا لله، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فلذلك إذا أردنا أن نحقق الشكر، لا تنتظر من الآخرين معاوضة، قدم الأمر لله واشكرهم على ما أحسنوا، وبادرهم. تراجع دائرة حكومية، اشكر يا أخي الموظف. فلذلك نقف إلى الأذان مع هذا الفاصل. تقول إحدى الأخوات على تويتر، تقول ماذا أفعل مع عيالي الذين يعصوني دائما؟ يعني أمثال هؤلاء فعلا تحتاج من الأم سعة صدر وراحة بال في احتواء المشكلة، في معرفة الأسباب. لابد أن الأب والأم وغيره يتلمس ليه الأولاد ما يطيعون، ليه الأولاد يعصون، ليه الأولاد. فلذلك يعني أنا ودي نطالع أولادنا متى ما أحسنوا حتى نشكرهم، ومتى ما يعني فعلوا أي شيء جميل نشكرهم، بل حاول تتصيدين أي شيء طيب حتى تمدحين عليه، وإنه والله نافع، وهذا كان منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب أعود وإليكم إلى التنبيه إلى ختام هذا مسك الأمر. كذلك أيضا من المحفزات على تنمية النفس على هذا الأمر، يعني احتساب الأجر في الشكر، في الثناء على الآخرين. حاول أن تبحث عن أي حسنة عند الآخرين وتثني عليها. كيف الشكر؟ هو يحارب الحسد، الشكر يحاسب البغضاء، الشكر يحاسب المعاداة. إذا أردت يعني سبحان الله ما تجعل في قلبك غل ولا حسد ولا ضغينة، اشكر الآخرين. حاول أنك لو شفت أي إنسان محسن، لو إنسان يعني تشكره. يعني أعود أقول لكم القصة اللي أردت أن أقولها لكم حتى نبدأها برنامج إن شاء الله تعالى. قبل يوم العيد جمعت الأولاد وقلت لهم يا عيالي، هذه العاملة في المنزل، العاملة اللي عندكم في المنزل الحين، يعني ما شاء الله ما قصرت وياكم في رمضان كله، وقبل رمضان يا عيالي أنا أقترح عليكم يوم العيد كل واحد منكم يقدم للعاملة في المنزل هدية، كل واحد منكم، والهدية مربوطة إيش؟ بالشكر. يعني شكرا يا فلانة، العيال الصغار كلهم كل واحد يوم العيد راح لها لمكانها ويأتيني مسرور، مسرور جدا مسرور. العيال الكبار قاموا عطوا أمهم وقامت راحت لها. طبعا حتى أنا أيضا عشان لا حد يعيب علي قلت يا أم العيال هذه أيضا مني هدية شكر. والله إن هذا البرنامج أتمنى من الجميع أن ينفذه اليوم، أتمنى من الجميع أن ينفذه، لأن له أثر في شكر من معكم في بيوتكم حتى تلقون السعادة إن شاء الله تعالى. لا تنسون بكرة وانتم على مائدة الغداء إعادة وقت البرنامج، ولا تنسون أيضا أن لنا موعد وياكم إن شاء الله الأسبوع القادم كل سبت بعد صلاة المغرب الساعة 6:30، هذا موعدنا مع الربيع الأسري. أستودعكم الله وأستودع أمانتكم وألقاكم إن شاء الله في ربيع وفي سعادة. أسأل الله لكم التوفيق والسداد والبر والرشاد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.